لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
قال: فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة، والشيء الذي يتوقف على العلة معلولا. كان الكلام في بيان أن العالم عالم العلية والمعلولية، وقد ثبت لنا فيما سبق بأن هناك علة ومعلولا، والمراد من العلية هنا مو العلية بالمعنى الأخص، يعني معطي الوجود الذي هو الفاعل الإلهي، بل المراد من العلية هنا المعنى الأعم، ما يشمل الفاعل الطبيعي أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. فإنه في الفاعل الطبيعي أيضا هناك نحو من التوقف بين المعلول وبين علته، فإنه ما لم يتحقق الجوهر لا يمكن أن يوجد الأعراض، مع أن الجوهر لا يوجد الأعراض، بناء على مقولة الحكمة المتعالية أن الموجد هو الله، إذ لا مؤثر في الوجود إلا هو، ولكنه بناء على مسالك المشاء فإن العلية أعم من الله سبحانه، والفاعلية الإيجادية أعم من الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنتم تجدون أنه نحن في العلة الفاعلية كما تقدم في بداية الحكمة، وسيأتي هنا نقسم العلة إلى ثمانية أقسام، وكلها ماذا؟ علة موجدة معطية للوجود. هذا إنما يتم على مباني المشاء، أما على مسلك الحكمة المتعالية فإنه لا معطي في الوجود إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هنا عندما نقول أن العلة هي المتوقف عليها، وأن المعلول هو المتوقف، مو مرادنا الفاعل الإلهي فقط بالمعنى الأخص يعني معطي الوجود، وإنما مرادنا كل توقف أعم من أن يكون بنحو الفاعل الإلهي أو أن يكون بنحو الفاعل الطبيعي. فلهذا قال: فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة. هسه سواء كان معطي الوجود مفيض الوجود، أو لم يكن معطي الوجود ومفيض الوجود. ثم إن مجعول العلة، قلنا بالأمس بأنه بعد أن اتضح أن العلية محورها في الوجود، اتضح لنا بأن العلة الأثر الذي تضعه في المعلول هو ماذا؟ هو الوجود أيضا، لا الماهية ولا الاتصاف. لكن حيث أن هذه المسألة وهي مسألة الجعل من المسائل المطروحة، من المسائل المعنونة في كلمات الحكماء والمتكلمين، أيضا تعرض لها استطرادا، وإلا فإن الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود، ولكنه أيضا تعرض لمسألة الجعل باعتبار أن المسألة معنونة في كلمات الحكماء والمتكلمين. قلنا بالأمس بأنه نحن إذا قلنا الإنسان موجود، هنا يوجد عندنا إنسان، ويوجد عندنا موجود، ويوجد عندنا رابطة بين الإنسان وبين الوجود. الجاعل عندما جعل شيئا، يعني الخالق عندما خلق ماذا جعل؟ ماذا أوجد؟ ماذا خلق؟ خلق الإنسان، خلق الوجود، خلق الاتصاف والنسبة القائمة بين الإنسان والوجود. لسائل أن يسأل: لماذا تحصرون الأمر في واحد؟ لماذا تحصرون؟ خب خلق اثنين، خلق ثلاثة، نقول باعتبار أن هذا الموجود واحد شخصي، في النتيجة زيد واحد حقيقة، لا أنه اثنان، لا أنه ثلاثة، لا أنه عشرة. إذن هذا الواحد ما هو؟ هذا الواحد هل هو مصداق الإنسان؟ هل هو مصداق الوجود؟ هل هو مصداق الاتصاف بين الوجود أو الصيرورة أو النسبة بين الوجود والإنسان؟ وهذه هي المسألة المعروفة في كلماتهم بمسألة الجعل، بمسألة الإيجاد، بمسألة الخلق. طبعا هذه اختلافات في التعابير على اختلاف المشارب، يعني المتكلم هذه المسألة يطرحها بعنوان الإيجاد، بعنوان الخلق ونحو ذلك، لقائل أن يقول ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أصالة الوجود؟ نحن فيما سبق اتضح لنا بأن الأصيل هو ماذا؟ هو الوجود. فإذا كان الوجود هو الأصيل، بعد واضح بأن المجعول هو ماذا؟ هو الوجود، لا الماهية ولا الاتصاف. إذن تلك المسألة تغني عن هذه المسألة. نحن عندما بحثنا أن الأصيل هو الوجود دون الماهية، فقد اتضح أن الأثر الذي تضعه العلة في المعلول هو الوجود دون الماهية. إذن لماذا عنونوا هذه المسألة من جديد هنا؟ في مقام الجواب على هذا السؤال قالوا بأن هناك حيثيتين لا بد أن نميز بينهما جيدا، مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية مسألة لا ترتبط بالإلهي أو المادي، لا ترتبط بمن يؤمن بالعلية والمعلولية في هذا العالم أو ينكر العلية والمعلولية. تلك المسألة عامة تشمل الإلهي وغير الإلهي، تشمل من يؤمن بالعلة والمعلول ومن لا يؤمن بالعلة والمعلوم. الذي يعتقد أن العالم عالم المصادفات لا عالم العلة والمعلول، من حقه أن يسأل أن هذا المتحقق في الخارج هو ما بإزاء الوجود لو ما بإزاء الماهية أو ليس من حقه أن يسأل، ومن حقه أن يسأل أن هذا المتحقق في الخارج الذي أخذ عنه مفهومين، مفهوم إنسان مفهوم موجود، هذا المتحقق في الخارج هل هو بإزاء الإنسان أولا وبالذات أو بإزاء الوجود أولا وبالذات فيكون الثاني ثانيا وبالعرض. فإذا مسألة أصالة الوجود والماهية ليست مختصة لا بالإلهي بل تشمل المادي، وليست مختصة بمن يؤمن بقانون العلية بل تشمل حتى من ينكر ذلك القانون. أما أنه هنا في مسألتنا، هذه المسألة التي محل الكلام، إنما تختص أولا بالمراد من الاختصاص، يعني إنما تأتي هذه المسألة بناء على من يرى أن هناك ماذا؟ من يرى أن هناك خالق و مخلوق، ويرى أن النظام نظام العلية والمعلولية، فيؤمن بأن هناك خلق خالق ومخلوق، ويؤمن أن هذا النظام ماذا؟ نظام علي ومعلولي. فلهذا تأتي هذه المسألة، وهو أن العلة الأثر الذي وضعته هو الوجود الاتصاف الماهية. هذه مسألة، هذا فرق أول. فرق آخر بين المسألتين، وهو أن تلك المسألة جارية في الواجب والممكن، لأن البحث في أصالة الوجود أو أصالة الماهية ليس بحث في الوجود الممكن أنه الماهية أصيلة لو الوجود أصيل، بل تشمل الواجب والممكن معا. يعني تلك المسألة هناك مو مختصة بالممكن، وإنما تشمل الواجب والممكن معا، يعني أن الوجود أصيل أو لا، هذا كما يجري في الممكن يجري أيضا في الواجب، وهو أن الله سبحانه وتعالى الوجود أصيل أو أن الماهية هي الأصيلة. لا تقول أن الله لا ماهية له، لقول هذا على بعض المباني الفلسفية، وإلا على مباني المتكلمين فالله سبحانه وتعالى له ماهية ولكن مجهولة الكنه عندنا. إذن ذاك البحث مطروح عندهم أيضا، أن الأصيل هو الوجود أو أن الأصيل هي الماهية. هذا بناء على التعاند الذاتي بين الوجود والماهية. أما في مسألة الجعل، في مسألة الجعل بعد المسألة، هذه الأقوال الثلاثة لا تأتي في الواجب وفي الممكن، وإنما تختص بالممكن، لأن نريد أن نعرف أن الأثر الذي وضعته العلة في المعلول هل هو الوجود، هل هو الماهية، هل هو الاتصاف والصيرورة. ومن الواضح أن الأثر يعني المعلول، ما هو، هل هو الوجود أو الاتصاف أو الماهية. إذن هناك مسألتان، مسألة أصالة الوجود ومسألة الجعل. نعم قد تتداخل المسألتان في بعض المقاطع، يعني نستطيع أن نستفيد من تلك المسألة في الإثبات في هذه المسألة. نقول بناء على ما تقدم من أن الأصيل هو الوجود، إذن الأثر الذي تضعه العلة في معلولها هو ماذا؟ هو الوجود، لا الماهية ولا الاتصاف. ولكن الاستفادة من مسألة في الاستدلال على مسألة أخرى لا يجعل، لا يصير المسألتين مسألة واحدة. إذن فالصحيح أن مسألة أصالة الوجود ومسألة الجعل مسألتان تختلف فيهما الحيثيتان، نعم قد تتداخل في بعض المواقع. بناء على هذا نحن نستطيع أن نقول بأنه إثبات أن الأثر الذي تضعه بناء على أصالة الوجود، ها نستطيع أن نستدل بشكل واضح أن الأثر الذي تضعه المعلة في معلولها هو الوجود. لماذا؟ لأنه ثبت لنا أن الوجود هو الأصيل، وثبت لنا أن الوجود بسيط ليس بمركب. ها إذن الأثر الذي وضعته هو ماذا؟ العلة، الوجود، لا الماهية لأصالة الوجود ولا الاتصاف وغير الاتصاف، لأن الوجود بسيط. ولكن مع ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يستدل على أن أثر العلة هو الوجود دون الماهية ودون الصيرورة. أما لماذا أن الأثر هو الوجود دون الماهية؟ يقول لما تقدم أولا أن الماهية أمر اعتباري. إذا شوفوا استفادة من أصالة الوجود هنا، مو أن تلك المسألة هذه المسألة. لما تقدم أولا أن الوجود هو الأصيل، إذا الذي وضعته العلة في معلولها هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو الوجود، لأنه هو الأصيل، هذا أولا. وثانيا الدليل الثاني على أن الأثر هو الوجود ليس إلا أن علاقة العلية والمعلولية علاقة واقعية خاصة بين العلة والمعلول. هذا تقدم بيانه فيما سبق في الأمور السابقة، أن الرابط بين العلة والمعلول رابطة خاصة، لا أنه، وإلا لو لم تكن هناك رابطة خاصة بين العلة والمعلول لأمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، وهذا خلاف ما يثبته البرهان وخلاف ما نجده بالوجدان والاستقراء. الرابط بين العلة والمعلول رابطة خاصة واقعية لا يمكن أن تتخلف، لا يمكن أن تختلف ولا تتخلف. والماهية من حيث هي، هي لها ارتباط بما هو خارج ذاتها أو لا ارتباط لها؟ الماهية من حيث هي، هي ليست إلا هي، لا مرتبطة ولا لا مرتبطة. إذن لا يعقل أن تكون الماهية هي الأثر. لماذا؟ لأن الماهية إذا كانت هي الأثر لابد أن تكون لها علاقة خاصة بالعلة، والمفروض أن الماهية من حيث هي، هي ليست لها علاقة وليست لها لا علاقة، لأنها من حيث هي، هي ليست إلا هي. واضح صار؟ إذن دليلان لإثبات دليلان لإثبات أن الماهية لا يمكن أن تكون هي الأثر الحاصل من العلة، بل الوجود هو الأثر الحاصل من العلة. طبعا هذا الحصر بعد مو عقلي، نحن عندما نبطل أن الصيرورة أيضا ليست هي الأثر، بعد لا يبقى عندنا إلا الوجود، إما وجود وإما ماهية، وإما اتصاف الوجود بالماهية أو اتصاف الماهية بالوجود. قال ثم إن، هذه إشارة إلى مسألة الجعل، ثم إن مجعول العلة هو الأثر الذي تضعه في المعلول. التفتوا جيدا، هذه التعابير تقدم في البداية وأشرنا إليه هنا في النهاية، هذه من باب ضيق التعبير، أن الأثر الذي تضعه العلة في المعلول هذا ينبئ عن ماذا؟ أن العلة شيء والأثر شيء ثاني، والمعلول الذي يقبل الأثر ماذا؟ شيء ثالث، مع أنه في الواقع لا يوجد عندنا إلا العلة وأثر العلة. ولكن هذه من مفارقات العلم الحصولي. العلم الحصولي عندما يأتي ويحلل يجد أن عملية العلة والمعلول، عملية الخلق، تتكون من أركان خمسة: موجد، موجد، إيجاد، انوجاد، وجود. موجد علة، موجد معلول، إيجاد عندما ينسب هذا الفعل إلى ماذا؟ إلى العلة. انوجاد عندما ينسب إلى المعلول. وجود عندما لا ينسب لا إلى هذا ولا إلى هذا، نقول وجود المعلول. هذا تحليل العقل، لأنه له واقعية، وإلا في الواقع لا يوجد عندنا إلا الله وماذا؟ وفعله. لكن أنت عندما تأتي إلى الواقع، إلى العلم الحصولي لتحلل هذه العملية من الناحية العقلية، شو تطلع؟ أربع مفاهيم، خمسة مفاهيم. هذا من قبيل عندما تأتي إلى الوجود الخارجي لزيد تحلله إلى ماذا؟ إلى مفهومين، إلى إنسان وإلى وجود. وفي الواقع هو أكو إنسان ووجود، لو أكو وجود صفته أنه إنسان، إحنا ما عندنا في الواقع الخارجي شيئان، وجود وإنسان، عندنا حقيقة واحدة وهي الوجود. ولكن يا وجود، وجود خاص، هذا الخاص شنو هو؟ هو ماذا؟ هو الإنسان. وهذه من مفارقات العلم الحصولي مع الواقع الخارجي، مع الواقع الحقيقي الذي هو العلم الحضوري. وكم لنا من هذه المفارقات. فلهذا إذا لم يلتفت العقل إلى المطلب بنحو دقيق، عند ذلك يقع فيما يقع فيه، كما وقع المعتزلة في الثابتات الأزلية. التفتوا للمطلب جيدا. إذن الآن هاي التعابير أيضا من قبيل المسامحة، شنو أنه ما هو الأثر الذي تضعه العلة في المعلول؟ هو شنو قبل الأثر؟ أكو معلول حتى أن العلة تضع شيئا في المعلول. هذا هو مو من قبيل أن تضع الدرهم في جيبك حتى أنك شيء، والدرهم شيء، والجيب الذي تضع فيه الدرهم ماذا؟ شيء ثالث. لا، ولكن لأنسنا بالماديات ذهننا وين يروح؟ إلى، يذهب إلى المصادق المادية، مع أنه في الواقع هو شيء آخر. ثم إن مجعول العلة والأثر الذي تضعه العلة في المعلول هو إما وجود المعلول أو ماهية المعلول أو صيرورة ماهيته موجودة، ولا يوجد شق رابع، لأنه الإنسان موجود، إما الوجود إما الماهية وإما الاتصاف. لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية. لماذا؟ لدليلين. لما تقدم أن الماهية اعتبارية، والذي يأتي من العلة أمر اعتباري له أمر حقيقي أصيل له آثار خارجية. أن الذي يأتي أصيل حقيقي له آثار خارجية. قال يستحيل لما تقدم أن الماهية اعتبارية، والذي يستفيده المعلول من علته أمر أصيل رابطة واقعية منشأ للأثر الخارجي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته، مو مطلق الرابطة، وإنما رابطة خاصة بين العلة ومعلولها. يعني هذا الموجود الذي هو واجب الوجود، التفتوا جيدا، هذا الموجود الذي هو واجب الوجود، العالم المطلق، القادر المطلق، الحكيم المطلق، الجواد المطلق، إلى ما شاء الله، هذا العالم الذي يصدر من هذا الموجود يمكن أن يكون العالم غير المتقن، العالم غير الدقيق، العالم غير المنظم، العالم إلى ما شاء الله من الصفات التي تتنافى مع الخالق أو لا يمكن. هذا معنى أنه رابطة خاصة بين العلة والمعلول. فلهذا احنا ناتي الى المعلول ومن خصائصه نستطيع ماذا، او نذهب الى ماذا، الى خصائص العله. هذا برهان الان، ما هو من اين تذهب انت؟ تجد علما هنا تقول لا بد ان يكون هناك علم، تجد هنا قدره تقول لا بد هناك قدره. مولانا هذا من اين تقول اذا هنا علم لا بد هناك علم؟ شنو انتم قائلين بالسنخيه بين العله والمعلول؟ لعل هنا أكو علم هناك مقر، ممكن لو مو ممكن، ها سنخية هذه يلزمها. أنتوا بين اثنين، إما أن تؤمنون بالسنخية وإما أن ترفضوا ماذا؟ السنخية. شو تقولوا إذا قلتم ها لابد سنخية وإلا محال أنه لا سنخية ومن العلم هنا نقول هناك علم؟ ما يصير هذا. وهذه هي العلاقة الخاصة بين العلة والمعلول، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، محال أصلا. هذا طبعا مو فقط في الأمور الاعتبار، في الأمور التكوينية ما هكذا، كل يعمل على شاكلته. هذا الموجود إذا كانت هذه مواصفاته، تعالوا إلى النبي، إلى المعصوم. شنو المعصوم مولانا؟ هذا الموجود الذي فيه ملكة التقوى هكذا، وملكة العلم هكذا، وملكة الزهد هكذا، عمل شيء يصير؟ عمل يكون خلاف التقوى والظلم والقبيح وانتهاك حرمات الناس. هو احنا مو قائلين بالسنخية بين الفعل وفاعله، شنو المحذوف؟ اكو محذوف؟ يصير هذا لو ما يصير؟ ولكنه كل في مرتبته. من قلت سنخية ليروح ذهنكم مباشرة ليس كمثله شيء، أنا ما أريد أقول هذا مثل ذاك، أريد أقول هنا موجود هناك موجود. شلون موجود؟ بعد بسيط الحقيقة والرقيقة تقول لي شلون موجود هناك. واضح هذا المطلب؟ خلوه إن شاء الله في قاعدة واحد نزيده توضيحا. على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة. لماذا خاصة؟ لماذا خاصة؟ من أين تقول خاصة؟ يقول وإلا لو لم تكن هناك رابطة عينية خاصة، هذه جملة معترضة، وإلا يعني لو لم تتحقق رابطة عينية خاصة بين العلة والمعلول لازم ماذا؟ لكان كل شيء علة لكل شيء، يعني لكان الجماد علة لماذا؟ لما هو أكمل منه، لأنه لا نشترط علاقة خاصة بين العلة والمعلول. لكان كل شيء، يعني هاي الورقة، علة لكل شيء، يعني للعقل المجرد. ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ ممكن لو مو ممكن؟ إذا أنت ما تشترط السنخية، شنو المحذوف؟ لكان هذا العالم عالم الحركة والعلم والقدرة والإتقان والدقة والنظام، و و و و علته من؟ المادة العمياء. ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ شنو المحذور مولا؟ فليكن، لأنه إحنا لا نشترط علاقة خاصة بين العلة والمعلوم، وهذا ما يقوله المادة.
يقول نحن مؤمنين بأن هذا العالم بيعلم. منو قال ما بيعلم؟ ولكن علته المادة. تتصور بأنه المادي ينكر قانون العلية والمعلولية؟ لما ينكر يؤمن بقانون العلية والمعلولية، ولكن ينكر السنخية بين قانون العلية والمعلولية. يقول السنخية من أين جبتها؟ هذه المادة العمياء ضمن شرائط خاصة تطورة ضمن مليارات السنوات مولانا، وصار عندنا الآن فد إنسان. شنو فد إنسان؟ اللي هذا العاقل المفكر الدقيق إلى غيره. ما المحذور في ذلك؟ بلي هو هذه بقى أحسنتم. فلهذا داروين مولانا في أول كتابة أن تقرأ في أصل الأنواع رجال يصرح بأنه أنا ترى موحد، أنا مو مادي. داروين موحد مولانا. واللطيف هذه الشبهات اللي ألقوها عندنا في أذهان أذهاننا بأنه أساسا كل مطلب ذكاء وكذا وعلى خلاف معتقداتنا لابد أكو بفت غرض. لو مال اليهود هذا، لو مال فلان، تمنت عيني شو بأنه مولانا مو ثابت. ما أدري أنه داروين هو يهودي، هو مسيحي، هو فرويد يهودي، هو مسيحي، هو مثلا. أنا الآن صار حصل عندي تردد أنه واحد من هذول مو يهودي أصلا، مسيحي هو. واحنا نسيب هذول لليهود، اليهود العالمي، انه هذول كانوا يدمرون اديان الناس كذا. هذه عجز، هذه مو لغه علميه. هذه هو افترض يهودي مولانا، ثم ماذا؟ نظريه صحيحه لو مو صحيحه. خذ الحكمه ولو من افواه المجانين. شنو يهودي شنو مسيحي؟ هذه لغه العاجز، مو لغه العلم، مو لغه المنطق. هذا يقيم ادله علميه على ما يقول. انت تستطيع ان تقف امامه قل غلط في هالمقدمه. أنا الآن لو دخل لي شخص من هنا وأقام دليلا على أن الله ليس بموجود، فرض المحال ليس بمحال، أنا أقول له أخرج أنت من أيدي. يقول أنا مولانا مو مؤمن بدين، أخرج نجس. شنو الله هذا دليل؟ هذا وجادلهم بالتي أحسن. هذا بلي حكمة علم يعني، أخو مو مقصود يعني فلسفة مقصودكم؟ طيب الله أنفاسكم، الحمد لله رب العالمين اللي أثبتتم أن المراد من الحكمة يعني فلسفة. نطق الحق على لسانكم مولانا وبحمد الله تعالى. خو بلي على أي حال، إذن قانون السنخية يقول وإلا لو لم تكن سنخية بين العلة والمعلول لصار كل شيء علة لكل شيء، ولصار كل شيء معلولا لكل شيء. بعد شيخنا المبجل شلون بعد أن تستطيع أن تستفيد من الإتقان هنا أن الله عالم حكيم؟ واضح حصصار. قال على أن المعلول علية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته، وإلا لكان هاي جملة معترضة بينا، وإلا لكان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. هذا دليل العقل ودليل النقل مولانا، اللي يأنسون بالنقل كل يعمل على شاكلته. بعد هذه الآية هواي واضح تصير، كل يعمل على شاكلته هواي موارد تصير. باعتبار الشيخ القيصري رحمة الله عليه، ما أدري إن شاء الله الرحمة العامة، شيخ القيصري يقول بأنه نحن نأتي بالرواية تأنيسا لأهل الحديث، وإلا احنا رواية ما نحتاج، احنا عندنا كشف، والكشف رواية ما يحتاج، ولكن باعتبار أن المأنوس بالحديث حتى لا يستوحش نجيب له ماتينا آية ورواية، والمأنوس بالبرهان نجيب له دليل عقلي، لأن البحثي لا يستأنس إلا بالعقل، نقول له هذا دليل العقل، وإلا فنحن في غنى من العقل والرواية، لأن الذي وقع في النار واحترق بها خب لا يحتاج إلى دليل إلى أن النار محرقة. أنا دا أحترق بالنار، أنت تقول لي شنو الدليل؟ أنت ما دا تشوف أنا دا أحترق بالنار وأنا شلون دا أتقلب في النار، وإلا لو تشوفني هم تسألني شنو الدليل؟ لكن شنو أسوي؟ أنت باع واقف على الجرف وتقول أين الدليل؟ من يقول أن الماء يبلل؟ أنا واقع في وسط الماء ودا أشوف البلل في كل وجودي أحس به وجدانا، أنت تقولي مدني وحقك واقف على الجرف أنت، وما تدري أن الماء يحصل منه البلل أو لا يحصل، النار تحرق أو لا تحرق. بلي أي بلي حق، أما المعصومين مولانا إلا جنابكم تنكرون هذا بعد ما يعملون مولا بلي، كيف نأخذ إن شاء الله تجون في علم الكلام نبين، وفي علم الفقه والأصول نبين سيدة خدمتكم. على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته. هذه الجملة قلنا وكل شيء معلول لكل شيء، هذه سد القوس هنا، الجملة انتهت. والماهية، هذا المقدمة الثانية، والماهية لا رابطة بينها في ذاتها وبين غيرها، لأنها من حيث هي ليست إلا هي. أنا أحتمل أن السيد بعض الليالي يقعد أنه كم سؤال واحدة وراء الأخرى يوجهها أنه بسرعة، ها؟ مولانا آخر أسئلة أخوة، مو مرتبطة بالحكمة، مرتبطة بالعلم الأصول، مرتبطة بأنه كيف نأخذ عن المعصوم. أنا إيش بدريني مولانا، أنا شنو علام الغيوب، أنا روح أسألهم ليش تتحاربون أنتم بيناتكم. أنا قلت أستغفر الله مولانا، أنا بيني وبين الله مصالح بين الجميع، ولست موجدا للحرب بينهم. بلي تقول عجائز، يعني أنه أنت تقلد من غير دليل. عليكم بدين العجائز، هاي الرواية العامية التي لا سند لها والتي دخلت إلى مصادرنا من العامة وصارت دليلا يتمسك به بعض الجهلة. توضيح مولانا، احنا اعطيناكم وقت، قلنا الجمعة من 10 إلى 12، انا بخدمتكم مولانا، يعني زحمة عليكم في كيلومترين من بيتكم تجون إلى بيتنا، إذا تأمرون أنه أجيمكم أنا بخدمتكم. وهنيئا لكم من يجاور ملا صدره بعد يحتاج إلي مولانا، أخر أنت من يجاور ملا صدره بعد يحتاجني إلي مولانا، فهنيئا لكم مولانا، طوبى لكم وحسن مآب، ولو يكفيكم المجاورة المكانية هم نوع من الوجود هذا مولانا. ويستحيل أن يكون المشحول والصيرورة. هذا السيد الذي حصل ثوابه اليوم باعتبار أنه المزاح المؤمني عبادة. ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة. خب قلنا أن المجعول مو الماهية، المجعول ما يقدر يكون الصيرورة. لماذا؟ لأن الصيرورة نسبة قائمة بين الإنسان وبين الوجود، وقلنا أن الموضوع أن المجعول شيء واحد، النسبة تحتاج إلى طرفين أو لا تحتاج، الطرفان اعتباريان لو حقيقيان، ها؟ اعتباريان، لأنه المجعول حقيقة هي النسبة، وهذه النسبة أمر أصيل لو غير أصيل. قلنا أن الأثر الذي يتضعه العلة أمر أصيل، فهل يعقل تحقق أمر أصيل بين أمرين اعتباريين؟ ممكن هذا؟ لا. قال ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، لأن الأثر العيني الأصيل حينئذ هو الصيرورة التي هي أمر، أو هو باعتبار رجوع إلى الخبر، التي هو أمر نسبي قائم بطرفين، والماهية وجودها اعتباريان، لأن المجعول شيء واحد على الفرض. ومن المحال أن يقوم أمر عيني أصيل واقعي تكويني بطرفين اعتباريين. وإذا استحال كون المجعول هو الماهية، نقطة جملة جديدة، وإذا استحال كون المجعول هو الماهية كما ثبت أولا، أو الصيرورة كما ثبت ثانيا، تعين أن المجعول هو الوجود، لأنه لا يوجد عندنا شيء آخر وهو المطلوب. ولكن هنا أكو فدكتة، واقعا كان أكو من يقول بأن الماهية مجعولة، يعني في التاريخ الفلسفي، أو من يقول بأن الاتصاف هو المجعول، أكو عندنا هيجي، لهذه من باب الجدل وجدت هذه الأقوال. يعني واقعا في التاريخ الفلسفي يوجد عندنا من يقول أن الأثر الذي تضعه العلة هو الماهية، أن الأثر الذي تضعه العلة هي ماذا؟ هي الصيرورة. عندنا هيك أو لا يوجد عندنا؟ هنا توجد عبارة أنا رأيتها في حاشية الأسفار في الجزء الأول صفحة 55، ينقلها الحكيم السبزواري عن الشوارق. الحاشية في الجزء الأول من الأسفار صفحة 55، هذه الحاشية ينقلها عن الشوارق. طبعا في وقتها أتذكر بأنه راجعت الشوارق من المطلب طلعته، ولكنه مع الأسف هنا ما ذكر رقم الصفحة في الحاشية. المهم هذه الحاشية تقول: وقد جرى الحق في مسألة الجعل إشكالات وتفصيات. يقول: وقد جرى الحق. الحق ما هو؟ أن الأثر الذي تضعه العلة في المعلول هو ماذا؟ هو الوجود للماهية. يقول: وقد جرى الحق على لسان بعض المتصلبين في أصالة الماهية، وهو المحقق اللاهيجي في الشوارق، في المسألة 27 من الشوارق. قال المحقق: المراد بكون المجعول هو الماهية، نحن عندما نقول أن الجعل تعلق بالماهية لا بالوجود. تعلمون لماذا نقول هذا؟ هو قال بأصالة الماهية. تعلمون لماذا نقول؟ يقول: المراد من كون المجعول هو الماهية نفي توهم أن تكون الماهيات ثابتة في العدم بلا جعل ووجود. يعني تبين أن هؤلاء اللي كان يقولون أن الجعل يتعلق بالماهية يردون ينفون يا قول قول المعتزلة اللي كان يقولون أن الماهيات ثابتات أزلية. هذول في قبالهم يردون يبطلون القول، يقولون لا، هي حادثة تعلق بها الجعل. إذن تبين الهدف الأساسي من القول بأن الجعل تعلق بالماهية هو ماذا؟ إبطال قول المعتزلة لا بيان الحق. التفتوا العبارة. قال: ثم يصدر من الجاعل الوجود أو الاتصاف. نريد أن نقول هذا ليس كذلك. فإذا ارتفع هذا التوهم وأن الماهيات ليست ثابتات بل يتعلق بها الجعل، فإذا ارتفع هذا التوهم فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود. فقط خلينا نبطل هذه الدعوة. فإذا أبطلناها استرحنا منها، لو سألتنا ماذا تقول؟ أقول: لا محذور في أن الوجود، أن الجعل يتعلق ماذا؟ بالوجود. هاي العبارة أنا أستفيد منها مطلبين، التفتوا لي جيدا. المطلب الأول أنه لا يوجد عندنا قائل بأن الجعل يتعلق بالماهية، وإنما هذا القائل من باب الجدل في قبال المعتزلة يقول ماذا؟ أن الجعل يتعلق بالماهية. المطلب الثاني أن هناك تناف بين الوجود والماهية أو لا يوجد تناف بينهما؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه هو قائل بأصالة الماهية، ولكن يكون يقول تعلق الجعل ماذا؟ بالوجود. إذن هذا التنافي المفتعل بين الوجود والماهية إنما وجد في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. أما قبل صدر المتألهين الذي يحقق المحقق اللاهيجي من أتباع مدرسة ما قبل صدر المتألهين، أنت تجد لا يجد أي تناف بين أن يذهب إلى أصالة الماهية وأن يقول أن الجعل تعلق ماذا؟ بالوجود. يعني يرى أن الوجود والماهية شيء واحد لو شيئان. وهذا ما حققناه فيما سبق وذكرناه من أن الوجود والماهية هذا بحسب تحليل العقل يكون الشيء الواحد وجود وماهية، ولكنه في الواقع الخارجي شيء واحد حقيقة، مو حيثيتان إحداهما متحدة مع الأخرى. والشاهد على أنه هؤلاء يرون أنهما حيثيتان، يقولون أن الجعل إما يتعلق بالوجود وإما بالماهية. هذا معناه ماذا؟ معناه أنهم يرون أن حيثية الوجود في الخارج غير حيثية الماهية، وإلا لو كان يرون إحداهما عين الأخرى لا معنى لأن يرددوا أن الجعل تعلق بالوجود أو بالماهية. ترديدهم أن الجعل متعلق بالوجود أو الماهية خير شاهد على أنهم يرون أن حيثية الوجود غير حيثية الماهية خارجها. نعم بينهما اتحاد، اتحاد المتحصل واللا متحصل، اتحاد الجنس والفصل. الجنس والفصل شيء واحد وشيئان، شيئان ولكنه موجودان بوجود واحد، ثم شيئان. هؤلاء يقولون أن الوجود والماهية شيئان الذي يمكن أن يقال في قباله لا، أن الوجود والماهية ماذا؟ شيء واحد حقيقة. فالله مو فقط جعل الوجود، جعل الوجود الذي هو إنسان، فمن هنا بعد ترتفع لعدل هذه الوجودات كيف تمايزت، الله جعلها. أما إذا أنتم أخرجتوا الماهية عن حد عن الوجود، بس الله جعل الوجود، بعد هذه الماهيات منين اجت؟ مو مجعولة، مجعولة لو مو مجعولة، مجعولة لو مو مجعولة الماهية، ها؟ يعني مو مجعولة، يعني الله لم يجعل الإنسان وإنما جعل وجود، مع أنه هذا خلاف الوجدان، خلاف البرهان، أن الله أوجد هذا الوجود الذي هو إنسان، هو أوجده إنسان، فهو جاعل الوجود وجاعل ماذا؟ وجاعل الإنسان أيضا، لأن الوجود والإنسان ليس بشيئين بل هما حقيقة واحدة. قال: فقد تبين مما تقدم أولا أن هناك علة ومعلولا، بينا البرهان على ذلك. وتقدم ثانيا أن كل ممكن فهو معلول، وبينا لماذا أن كل ممكن لا بد أن يكون معلول، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وتبين ثالثا أن العلية والمعلولية رابطة وجودية، يعني علاقة واقعية بين العلة والمعلول، لا أنها بتوهم أو صدفة. وتبين رابعا أن هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة، وإن كان التوقف والحاجة والفقر ربما تنسب إلى الماهية، ولكن النسبة بالعرض لو بالذات. وإذن هنا يرون الماهية غير الوجود وعين الوجود معه، واضح بعد هذه من كلماتهم جميعا، ارجعوا لكلمات صدر المتألي. فمستقر الحاجة والفقر بالأصالة هو ماذا؟ هو وجود المعلول، وماهية الوجود وماهية المعلول محتاجة أيضا فقيرة، ولكنه بالذات لو بالعرض، ها؟ بالعرض. لماذا؟ لمكان الاتحاد الموجود بين الوجود والماهية، فيسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. هنا بتبعه مو مستعمل في المعنى الاصطلاحي، وإنما المستعمل بتبعه هنا بمعنى بعرضه، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أنه اصطلاح بالتبع، يعني شنو؟ يعني أيضا وجود ولكن بتبع غيره، ولكن الماهية ليست وجود حتى تكون وجود بتبع غيره، بل هو وجود بالعرض لا أنه وجود بالتبع. ورابعا اللي يمكن أن يكون أيضا خامسا، ورابعا أنه إذ كانت الحاجة، هذه المسألة تقدم بحثها مرارا، وهو أن نحن عندما نقول بأن وجود المعلول محتاج، فهل أن الاحتياج صفة عارضة على الوجود وجود المعلول، أو أن الاحتياج عين وجود المعلول؟ أي منهما؟ ها؟ الثاني. لماذا؟ برهانه ما هو؟ يقول برهانه واضح، لأنه لو كانت صفة عارضة إذن الوجود في ذاته محتاج وجود المعلول، لو مو محتاج، مو محتاج. والاستغناء وعدم الاحتياج معناه ماذا؟ عدم المعلولية، لأنه إذا مو محتاج بعد مو معلول، وقد فرضناه معلولا. هذا مضافا إلى أن الحاجة صفة ماذا؟ صفة الوجود. وقد تقدم مرارا أن كل وصف للوجود يكون مساوى مع الوجود، كل وصف للوجود يكون مساوقا للوجود. إذا اتصف الوجود بالحاجة لا يعقل أن تكون الحاجة وصفا عارضا كاللون على الجسم، لا، وإنما تكون عين الوجود. إذا اتصف الوجود بالعلم يكون العلم عين الوجود. إذا اتصف الوجود بالقدرة يكون الوجود عين القدرة. هنا إذا اتصف الوجود بالحاجة تكون الحاجة عين الوجود. فلهذا قال: ورابعا أنه إذ كانت الحاجة والفقر بالأصالة في مقابل ماذا؟ للماهية الذي هو بالعراض، بالأصالة للوجود المعلول وهو محتاج في ذاته. مراد من الذات يعني هنا الهوية مو الماهية، ذات يعني وجوده في هويته في ذاته. هذه جملة معترضة، التفتوا جيدا، هذه جملة أيضا معترضة. فذات الوجود المعلول عين الحاجة، هذه النتيجة اللي يريد يأخذها. وإلا من أين تقولون بأنه وهو محتاج في ذاته؟ ما هو الدليل؟ يقول وإلا يعني لو لم يكن الاحتياج عين ذاته بل كان عرضا زائدا، وإلا لكانت الحاجة عارضة وكان مستغنيا في ذاته ولا معلولية مع الاستغناء. سد القوس. قال وهو محتاج في ذاته، فذات الوجود المعلول عين الحاجة، أي أنه غير مستقل في هويته في ذاته، قائم بعلته التي هي المفيضة لوجوده. فلهذا ورد كما قرأنا لكم مرارا عن كلام أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، كل قائم في سواه فهو معلول. إذن كل عالم الإمكان قائم في سواه، أصلا عنده وجود في نفسه لو ما عنده وجود في نفسه، ما عنده وجود، وجوده في غيره. فإذن الحاجة ماذا؟ عين الوجود، مو أن وجود المعلول مركب من الوجود ومن صفة هي الحاجة. وإذا أردنا أن نقرب المطلب إلى إذهانكم أكثر، ماذا تقولون في الواجب؟ أن الله غني، الغنى صفة زائدة على ذاته لعين ذاته، ها؟ وإلا لو كانت صفة عين ذاته، وإلا لو كانت صفة زائدة على ذاته لكان في ذاته ماذا؟ غير غني، كان فقيرا. إذن عين ذاته. بنفس البيان المتقدم نثبت أن الحاجة ماذا؟ عين وجود المعلول، لا أنها زائدة على ذات وجود المعلول. بعض الأساتذة كنت أبين له المطلب، كان يقول أنا لا أستطيع أن أتصور بأن هذا الوجود وجود إشراقي، هذه الإضافة إضافة إشراقية. آخر شلون تصير إضافة وبها في الطرف آخر؟ إضافة يعني طرفين. شوفوا هذا العلم الحصولي إذا صار ملك عند الإنسان بعد ما يستطيع أن يتصور إضافة، ولكنها إضافة متقومة ماذا؟ بطرف واحد وهو المفيض، ما تحتاج إلى طرفين. في الإضافة المقولية نحن نحتاج ماذا؟ إلى طرفين. هنا أيضا كذلك، فإن الحاجة عين وجود المعلول، إذن أنت محتاج لو أنت حاجة، ها أنت حاجة لا محتاج. فإذا صرت حاجة، وهل يسأل الذاتي لماذا أنت كذلك؟ بعد لا يعلم. أنت حاجة. فلهذا إذا تذكرون مرارا نحن قلنا أن العادل يسأل أنك لماذا تعدل، الشخص العادل تسأل لماذا أنت لا تظلم، يقول لأني عادل. أما لو تجسمت العدالة وصارت موجودا خارجيا، هم يسأل لماذا أنت لا تظلم أو لا يسأل؟ يسأل أو لا يسأل؟ سؤال غلط مو السؤال صح. وإذا إذا حشيت أقطع راسك، ها سؤال غلط. يقول تسألني لماذا أعدل، وهل يمكن أن يأتي مني غير العدل؟ أنا عين العدل، أنا عين العدل، وهل يمكن أن يأتي من العدل غير العدل؟ ممكن؟ لا يسأل عما يفعل، مو لا يسأل يعني أكو مورد للسؤال، بس إذا واحد حجة يقطع رأسه، لا مو هالشكل، مورد سؤال ماكو. آخر تسأل لما، هذه في مورد اللي أكو لما، والله لا يوجد فيه لما.
التفتوا جيدا، هذه الآية من غرر الآيات المباركة، ولكن الأشاعرة ما فهموا هذا المعنى، قالوا لا يسأل عما يفعل، يعني ايش ما يريد يسوي يسوي فين اللي يحكي وياه بس يحكي كيف مثل من شرطي غلط بس تقول له ليش، يقول ألف ثمن بعد غرام، يقول آخر ليش، يقول ألف ثمن خلاص بعد لا يسأل عما يفعل، خب كيف هو رئيس هو شو يقدر يسوي الآن، اللهم هالشكي هذه لا يسأل، يعني أكو مورد للسؤال ويمنع عن السؤال، أو لا مقتضية للسؤال، لا مقتضية للسؤال، أكو تتمة. أنا كان بودي اليوم أخلص هذا المطلب إن شاء الله خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.